الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. الشيخ عكرمة الصبري يدعو المسلمين لشد الرحال إلى الأقصى ويطالب بالتحرك لفك الحصار عن القدس وغزة. والجيش الصهيوني يعلن أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. دان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وأكد ظريف خلال لقائه نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا بمدريد ضرورة وقف هذه الاعتداءات بصورة فورية. وخلال اللقاء بحث ظريف وغونزاليس لايا أحدث تطورات على صعيد علاقات البلدين وسبل تنمية التعاون بينهما. وتطرق ظريف إلى مواقف إيران حيال الشؤون الإقليمية، لا سيما التطورات الأخيرة في فلسطين المحتلة والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ومن جهتها نوهت غونزاليس لايا بأهمية دور إيران، موضحة مواقف مدريد حيال مختلف المواضيع ومنها الاتفاق النووي والشؤون الإقليمية والقضايا الثنائية. دعا المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في بيان برلمانات العالم لدعم حق الفلسطينيين في الدفاع عن أنفسهم. ودعت الأمانة الدائمة للمؤتمر والتابعة لمجلس الشورى الإسلامي في إيران بيانا أكدت فيه أن الصهاينة لا يفهمون إلا لغة القوة والمقاومة. واعتبر البيان أن تزامن ذكرى يوم النكبة مع الانتفاضة الفلسطينية يمثل تأكيدا لشرعية استمرار المقاومة الفلسطينية ضد الإجراء الباطل للمستعمرين البريطانيين والأمريكيين. وأكد البيان دعمه لنضال الشعب الفلسطيني ودفاعه البطولي عن المسجد الأقصى والقدس وغزة والضفة الغربية، ودان بشدة الاعتداءات الوحشية والاغتيالات التي تعرض لها قادة المقاومة من قبل الإرهابيين الصهاينة. أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك أن عودة الهدوء إلى المنطقة رهين برفع الاحتلال يده عن المسجد الأقصى وعدم الوجود في محيطه وبواباته ومنع المستوطنين من اقتحامه. وقال فضيلة الشيخ عكرمة صبري خلال خطبة الجمعة اليوم أن الأقصى هو للمسلمين وحدهم بقرار رباني، ويتوجب على الاحتلال أن يفهم الحق الديني للمسلمين. وفيما دعا خطيب الجمعة المسلمين لشد الرحال إلى الأقصى، طالب بالتحرك لفك الحصار عن القدس وغزة والوقوف في وجه المؤامرات العدوانية. وعقب صلاة العيد شهدت باحات المسجد الأقصى تظاهرة حاشدة ردد المشاركون فيها هتافات لنصرة المقاومة. اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد خروج مسيرات عقب صلاة الجمعة في الضفة الغربية للتنديد بممارسات الاحتلال في القدس وغزة. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 150 آخرين في صدامات عنيفة متواصلة بالضفة الغربية. وقالت الوزارة أن شابين استشهدا متأثرين بجروحهما بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي عليهما خلال مواجهات في قريتي مردا وسكاكا في سلفيت شمالية الضفة الغربية، كما استشهد الثالث برصاص الاحتلال في يعبد قرب جنين، ورابع بالرصاص أيضا عند مستوطنة قرب رام الله. وللمزيد من التفاصيل حول استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، نستمع إلى الزميلة إسراء البحيصي.
صحيح الآن غارة شرق قطاع غزة ربما تكون في منطقة حي الشجاعية، يعني الصوت يأتي من تلك المنطقة. عمليا القصف المدفعي لم يتوقف سواء منذ ليلة أمس حينما شنت 160 طيارة إسرائيلية أو طائرة حربية إسرائيلية شنت غارات في 40 دقيقة، تم إلقاء مئات القذائف والصواريخ على سكان القطاع. الصواريخ من نوع مختلف، هي صواريخ ارتجاجية بحيث تغوص، أولا يكون هناك صاروخ تمهيدي من طائرة ربما استطلاع، ثم بعد ذلك صواريخ ارتجاجية تغوص في عمق الأرض فتحدث ما يشبه الزلزال. يعني المكان يكون بعيد لكيلومترات، مئات الكيلومترات بعيد، وكل المنطقة تشعر بهذه الاهتزازة ويحدث ترنح في الأبراج والعمارات السكنية. فالآن نحن نتحدث عن 2200 برج وعمارة سكنية متضررة جزئيا. هذه الصواريخ الارتجاجية أو الاهتزازية ستتسبب سقوط هذه العمارات بشكل مفاجئ على من حولها. عمليا هذه العمارات منها ما السكان الذين لم يجدوا مكان يذهبوا إليه ظلوا فيها يغامرون بأنفسهم، والذين وجدوا مكان خرجوا. لكن عمليا هذه العمارات محاط بها مجموعة من المنازل. قطاع غزة أصلا مكتظ، 2 مليون مواطن موجودين في 365 كيلومتر مربع، ناهيك طبعا عن الكيلومترات التي اقتطعت من المناطق الحدودية، يعني نتكلم على 300 كيلومتر مربع. وبالتالي العملية الإسرائيلية وإن كانت في منطقة ما لكنها تؤثر على كل المناطق. الآن أيضا هناك غارات، إذن غارات من المدفعية لم تتوقف، بالإضافة للقصف الجوي. قبل قليل كان هناك قصف في مخيم البرايج لمنزلين يعودان لقياديين في كتائب القسام، ولكن بطبيعة الحال هم أخلوا هذه المنازل، مروان عيسى وأيمن نوفل، ولكن المنازل مخلاة من الأساس. عمليا المجازر أيضا مستمرة. قصف المدفعي الآن في الشمال، شمال قطاع غزة، ربما بيت حانون وبيت لاهيا هي المناطق الشمالية، الآن هناك قصف مدفعي. بالمناسبة حتى هذه اللحظة هناك شهداء تحت الأنقاض، يعني عملية إخلاء الشهداء صعبة جدا، لا يوجد هدنة، يعني لا يوجد ساعات تتوقف فيها الاعتداءات.
أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان عن هجمات صاروخية جديدة على الكيان الاحتلال على خلفية استمرار تصعيد عدوانه العسكري. وشملت الهجمات الصاروخية مدن عسقلان وكريات ملاخي وهرتسيليا القريبتين من عسقلان جنوب فلسطين المحتلة. وأكدت مصادر إعلامية في الكيان المحتل إطلاق صفارات الإنذار مجددا في عسقلان وعدة مدن وبلدات في الجنوب منها كريات ملاخي حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل. أعلن الجيش الصهيوني أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48. وقالت مصادر صهيونية أن 9 صهاينة قتلوا وأصيب 130 آخرون منذ الاثنين الماضي عندما بدأ عدوانه على القطاع. وبدأ الاحتلال عملية عسكرية كبيرة ضد قطاع غزة ردت عليها فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق القذائف والصواريخ التي غطت أراضي فلسطين التاريخية. وكانت سلطات الاحتلال أطلقت حملة تصعيد واسعة ضد مدينة القدس المحتلة منذ بداية شهر رمضان المبارك، تمثلت في اقتحام المسجد الأقصى عدة مرات إضافة للتضييق على المصلين والاعتداء عليهم أثناء تأديتهم للصلوات في المسجد الأقصى. توعد سرايا القدس الاحتلال بهزيمة ساحقة حال فكر بالزحف البري على قطاع غزة. وقال أبو حمزة المتحدث العسكري باسم سرايا: المعركة البرية ستكون أقصر الطرق إلى النص الواضح، وسنري العدو كيف يكون مصير جنودهم ما بين قتيل وأسير. بهذا نصل إلى ختام النشر العناوين الرئيسية. إيران تدين الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. الشيخ عكرمة صابري يدعو المسلمين لشد الرحال إلى الأقصى ويطالب بالتحرك لفك الحصار عن القدس وغزة. والجيش الصهيوني يعلن أن نحو 2000 قذيفة صاروخية أطلقت من غزة على أراضي عام 48. التواصل مع إذاعة طهران، زوروا هذا الموقع arabicradio.net. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء، مساء الخير. أحبتي، بعد هذا الاستعراض ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:14، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:22، وبعد ذلك نقدم إليكم نحو الآفاق العالية عند 8:28. الغدة السرطانية تستمعون إليها عند 8:38، وعند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج السياسي المباشر ألو طهران تستمعون إليه عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليه عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 11 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يقدم إليكم عند منتصف الليل وعلى مدى ساعة كاملة وعند 1 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. التلاوة المختارة تقدم إليكم عند 1:23 وعند 1:30. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باقر المقدسي. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفور القهار الوهاب الرزاق الفتاح.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم ارحمنا يا رب.
فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية.
الله الله الله
الله،
الله يفتح عليك يا حاج سيد.
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه حسابي،
اللهم قوك يا عم الحاج سيد.
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار بالخير أتم. صل على المختار ربي وسلم وبنيه الأطهار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من عبارات الإمام زين العابدين عليه السلام في مناجاته الإنجيلية الكبرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، ما جرت النجوم في الأبراج وتلاطمت البحور بالأمواج، ومد لهم ليل داج وأشرق نهار ذو ابتلاء. سيدي، خاب رجاء من رجا سواك، وظفرت يد من بحاجته ناجاك، وضل من يدعو العباد لكشف ضره إلا إياك. أنت المؤمل في الشدة والرخاء، والمفزع في كل كربة وضراء، والمستجار به من كل فادحة ولأواء. لا يقنط من رحمتك إلا من تولى وكفر، ولا ييأس من روحك إلا من عصى وأصر. أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. سيدي، ضعف جسمي ودق عظمي وكبر سني ونال الدهر مني ونفدت مدتي وذهبت شهوتي وبقيت تبعتي، فجد بحلمك على جهلي وبعفوك على قبيح فعلي، ولا تؤاخذني بما كسبت من الذنوب العظام في سالف الأيام. سيدي، أنا المعترف بإساءتي، المقر بخطائي، المأسور بإجرامي، المرتهن بآثامي، المتهور بإساءتي، المتحير عن قصد طريقي. انقطعت مقالتي وضل عمري وبطلت حجتي في عظيم وسري، فامن علي بكريم غفرانك واسمح لي بعظيم احسانك، فانك ذو مغفرة للطالبين شديد العقاب للمجرمين. سيدي، إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي. سيدي عظم جرمي إذ بارزتك باكتسابه، وكبر ذنبي إذ جاهرتك بارتكابه، إلا أن عظيم عفوك يسع المعترفين، وجسيم غفرانك يعم التوابين، يا أرحم الراحمين.
نحو الآفاق العالية.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة تحت عنوان الشباب وسلاح الصبر الاستراتيجي. مستمعينا الأفاضل، ما يلاحظ أن الإمام الخامنئي يركز على جيل الشباب باعتباره يمثل القوة المحركة في كل شعوب العالم، كما أن الجيل الشبابي يعتبر محرك المسيرة العظيمة لمجتمعهم، وهذا ما يؤكده سماحة الإمام الخامنئي حيث يؤكد ضرورة صيانة الشباب وحفظ هويتهم ومكانتهم وعدم السماح بانحرافهم، لأن طبيعة الشباب هي الحراك والتحريك والريادة. يقول سماحته: لقد وصل مستوى الحراك والحماس والريادة في بلادنا إلى مستوى الناشئة واليافعين، وهذه خصوصية بلادنا. كما أن سماحته يدعو إلى تعويد الشباب على المسلك العلمي والصبر الاستراتيجي باعتباره قوة التحمل في مواجهة التحديات، وفي هذا الاتجاه بالضبط يرى القائد في وصيته للشباب خلال توجيهاته للخطوة الثانية للثورة الإسلامية ضرورة التمسك بقضية الصبر الاستراتيجي، حيث تتمتع إيران بنموذج ملهم وكبير وهو الصبر الاستراتيجي، كما أنها تتمتع بنفس طويل في مواجهة الأزمات والتحديات لدرجة أنها باتت تشكل علامة فارقة في المنهج الدولي ورمزا للصمود العظيم والمجيد والمهيب بوجه العتاة والمستبدين والمستكبرين في العالم وعلى رأسهم أمريكا الناهبة المجرمة. الإمام الخامنئي عبر عن هذا الجانب المضيء بالقول: إنه وطوال هذه الأعوام الأربعين استطاعت الثورة التصدي لكل محاولات التضييق عليها أو إسقاطها، وكان سبب قوتها وعظمتها هو عدم الاستسلام وحراسة الثورة وعظمتها وهيبتها الإلهية ورأسها الشامخ المرفوع مقابل الحكومات المتكبرة والمستكبرة. كان دوما سمة معروفة لإيران والإيرانيين وخصوصا شباب هذا البلد. وقد اعترفت القوى الاحتكارية في العالم والتي وجدت حياتها دوما في التطاول على استقلال باقي البلدان وسحق مصالحها الحيوية لأجل أهدافها المشؤومة، اعترفت هذه القوى بعجزها مقابل إيران الإسلامية الثورية، واستطاع شعب إيران في أجواء الثورة أولاً طرد عميل أمريكا والعنصر الخائن للشعب من البلاد، وبعد ذلك وإلى اليوم حال بكل قوة واقتدار دون عودة هيمنة القوى العالمية على البلاد. أيها الأفاضل، لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف الأستاذ حسن هانيزادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ حسن، السلام عليكم. في البداية بودي أن أسأل: لماذا يرى الإمام الخامنئي جيل الشباب بأنه يمثل القوة المحركة في المجتمعات، كما أنه يشكل قوة الصيانة المستقبلية لتراث الثورة الإسلامية ومعتقداتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بيان قائد الثورة الإسلامية فيما يتعلق بالخطوة الثانية للثورة الإسلامية، بما أن هذه الثورة المباركة دخلت عقدها الخامس، كان بمثابة استراتيجية للمسؤولين في الجمهورية الإسلامية لاتخاذ خطوات جيدة وخطوات مبنية على التجارب السابقة. فلهذا السبب قائد الثورة الإسلامية حدد الملامح الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية، خاصة الجانب الذي يتعلق بجيل الشباب. هذه البيان، بيان قائد الثورة، هذا البيان يعتبر من أهم استراتيجيات الجمهورية الإسلامية والتي أخذت حيزا واسعا في المجتمع الإيراني. فلهذا السبب فيما يتعلق بالجانب الشبابي، بما أن قائد الثورة الإسلامية له تجربة هامة طيلة العقود الأربعة الماضية من عمر الثورة الإسلامية، أعطى أهمية بالغة لجيل الشباب، وارتكز هذا البيان على ضرورة الاستفادة من خبرات وطاقات الشبابية لتحريك الثورة الإسلامية وإعطائها ديناميكية أكثر فيما يتعلق بكل جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والعمرانية. فلهذا السبب هذا البيان هو يعتبر بيان هام جدا ويتمثل فيما يتعلق بضرورة استخدام كل الطاقات، سواء الطاقات التي عملت خلال العقود الأربعة الماضية وكسبت خبرة، وإعطاء دور أكثر حيوية لجيل الشباب. لهذا السبب بيان قائد الثورة الإسلامية الذي يتعلق بمستقبل الثورة الإسلامية ودور الثورة الإسلامية في المنطقة والعالم وفي داخل إيران يعتبر له أهمية بالغة، وهذا البيان ركز على ضرورة استخدام كل الطاقات ومنها طاقات الشباب.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار.
نعم أستاذ حسن هنزادة، ما هي حقيقة وطبيعة صبر الاستراتيجي المبدع الذي تحدث عنه الإمام الخامنئي، وما هي أسس ونوعية هذا الصبر الاستراتيجي؟
نعم، كما هو معروف الجمهورية الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 حتى الآن واجه تحديات جمة، باعتبار أن إيران خلال العهود الأربعة الماضية واجهت عمليات عسكرية وحصار اقتصادي ومؤامرات كونية ونعرات طائفية إقليمية كادت أن تزعزع أركان الثورة الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية انتهجت منهج العقلانية والتعامل بعقلانية وبحنكة لصد هذه المؤامرات ودحرها ووعدها وأيضا منعها من تأثيرها على المنطقة وعلى داخل الجمهورية الإسلامية. هذا السبب. موضوع الصبر الاستراتيجي هو موضوع أهم ويتعلق ب سياسة الجمهورية الإسلامية التي تنتهج الصبر وأيضا التعامل بحنكة والتعامل بمنطقية مع كل الدول في المنطقة والعالم. هذا الصبر الاستراتيجي هو له أهمية بالغة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية التي حددها الثورة الإسلامية لتكون البوصلة الحقيقية للعاملين للجمهورية الإسلامية في المجال الخارجية. فلهذا السبب الصبر الاستراتيجي هو منهج سياسي يتعامل ويرتكز على أسس التعامل بالمث والتعامل بالندية والتعامل باحترام مع الحفاظ على هيبة الجمهورية الإسلامية ومكانتها وضرورة إعطاء الدور اللازم لمواجهة وصد المؤامرات ولكن بتأني وتريث.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه.
أيها الأفاضل، في نفس الاتجاه أكد القائد في ندائه للشباب أن يخطوا الخطوة الواسعة الثانية للتقدم بها، داعياً إياهم لامتثال حصيلة جهود 40 عاماً، وهذه الجهود تمثلت بإيجاد بلد وشعب مستقل وحر ومقتدر وعزيز ومتدين ومتقدم في العلوم، صاحب تجارب مهمة، واثق ومتفائل، له تأثيره الأساس في المنطقة، وصاحب منطق متين في القضايا العالمية، وإنه صاحب الرقم القياسي في سرعة التقدم العلمي، صاحب رقم قياسي في الوصول إلى المراتب العليا في العلوم والتقنيات المهمة من قبيل الطاقة النووية والخلايا الجذعية والنانو والفضاء والطيران وغير ذلك، مميز في نشر الخدمات الاجتماعية، ممتاز في الدوافع الجهادية بين شبابه، بارز في نسبة شبابه المؤهلين الكفؤين، والكثير من الخصوصيات الأخرى الباعثة على الفخر، وهذه كلها من ثمار الثورة ونتيجة التوجهات الثورية والجهادية. وتوجه سماحة الإمام الخامنئي لجيل الشباب بالقول: اعلموا أنه لو لم تحصل هذه اللامبالاة تجاه الشعارات الثورية والغفلة عن السياق الثوري في بعض المراحل من تاريخ 40 عاما هذه، وهو ما حصل للأسف وتسبب في بعض الخسائر، لكانت مكتسبات الثورة أكثر من هذا بكثير، ولكان البلد متقدما بأشواط في طريق الوصول إلى المبادئ الكبرى، ولما كانت الكثير من المشكلات موجودة اليوم. وأخيرا أيها الكرام، نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيف برنامجنا الأستاذ حسن هانيزادة. أستاذ حسن، الإمام الخامنئي يدعو جيل الشباب أن يخطو الخطوة الواسعة الثانية للتقدم بها، داعيا إياهم لامتثال حصيلة جهود 40 عاما. ما هي كيفية ترجمة وتمثل حصيلة الثورة الإسلامية بالشكل المطلوب؟
حقيقة ترجمة بيان قائد الثورة الإسلامية على أرض الواقع يأتي في سياق استخدام كل الطاغات الموجودة في الجمهورية الإسلامية، ومنها الطاغات الشبابية، بما أن إيران خلال العهود الأربعة الماضية واجهت تحديات وتهديدات خارجية، ولو لم يكن جيل الشباب آنذاك خلال العهود الأربعة الماضية لكان الجمهورية الإسلامية واجهت شتى المؤامرات، وكانت الجمهورية الإسلامية لم تكن ثورة عالمية وإقليمية، ولكن بما أن حضور جيل الشباب لصد المؤامرات وإعطاء الحياة اللازمة للثورة الإسلامية لكانت الثورة الإسلامية وبالتحديد الجمهورية الإسلامية أخذت تتراوح في مكانها، ولم يكن لها أي تأثير بالغ على المنطقة والعالم. والسبب قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي استخدم مصطلحات تتعلق بدين الشباب، وهذا يدل على الجمهورية الإسلامية كانت وزالت ترتكز على استخدام و أيضا الاستفادة من تجارب الأجيال الماضية والجيل الصاعد لتحريك الثورة وإعطائها دور هام ودور بالغ فيما يتعلق بالجنبات الاقتصادية والسياسية، وخاصة الأمر الذي يتعلق بإعطاء دور حيوي لجيل الشباب فيما يتعلق ب التجربة والتعليم وفيما يتعلق بالإنتاجات الداخلية، وما شاهدناه من إنتاجات وأيضا بلوغ إيران مرحلة هامة فيما يتعلق بالطب والزراعة والاقتصاد وكل الجنبات الحيوية المتعلقة بالحياة اليومية كانت وما زالت ترتكز على استخدام الطاغات الشبابية.
مستمعينا الأفاضل، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، وكانت تحت عنوان الشباب وسلاح الصبر الاستراتيجي. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
كرحيق الزهر المعجون بخمر الجنة قلبه الله صبابة ماء أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر فانسكبت في الصلب الأطهر
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء
يتقلب من صلب نبي
ساجدة